الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فهذا هو الجزء الثاني من الدرس 48 من دروس التفسير، وكنا قد وصلنا إلى الآية 31 من سورة الإسراء. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيقول الله تبارك وتعالى ناهيا الناس عن قتل أولادهم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم. ولا تقتلوا أولادكم خوفا من الفقر مستقبلا إذا أنفقتم عليهم. والله عز وجل إذ يأمر بهذا، هذا دال على رحمة الله عز وجل بالأولاد، فالله أرحم بالولد من أمه وأبيه، والله عز وجل أرحم بالعباد جميعا من أمهاتهم سبحانه وتعالى. فقد نهى الآباء عن قتل الأبناء خوفا من الفقر إذا أنفقوا عليهم، وأيضا أمرهم بالعدل بين الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، وكان أهل وصى الله بتوريث البنات، وكان الجاهليون لا يورثون البنات. فقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق أي خوفا من الفقر في المستقبل. ثم قال: نحن نرزقهم، هؤلاء الأولاد الذين تخافون إذا أنفقتم عليهم في المستقبل الفقر، فلا تخافوا، فإن الله عز وجل سيرزقهم وإياكم، بل رزقكم أنتم على الله عز وجل. فلا تقل: لا أريد إلا ولدين اثنين خوفا من الفقر، فإننا نسألك لو لم يكن عندك أولاد أصلا هل تستطيع أن تنفق على نفسك بنفسك لولا أن الله عز وجل هو الذي يرزقك؟ فرزقهم على الله كما أن رزقك أنت على الله سبحانه وتعالى، فإنك لو كنت سترزقهم فارزق نفسك، ولكن رزقك ورزقهم على الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. طب إيه الفرق؟ قال لك هنا سورة الإسراء والله أعلم، يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لما كان هذا القتل قد يكون خوفا من الفقر في المستقبل، والأولاد لم يأتوا بعد أو لم يأتي الفقر بسببهم بعد، فتكفر الله عز وجل بدأ برزقهم أولا، خلاص الأولاد لم يأتوا بعد أو لم يكبروا بعد وسنفتقر بالإنفاق عليهم، فقال الله: نحن نرزقهم، فضمن للآباء رزق قبله، فضمن الله رزق الأبناء قبل الإيه؟ الآباء. أما في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر حاصل الآن نحن نرزقكم وإياهم. فلذا قدم هنا الإيه؟ الأولاد على الآباء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي هذا رد على الدعاوي التي تدعو إلى تحديد النسل خوفا من الفقر، ويقولون بأن الموارد الغذائية لا تكفي الموارد البشرية، وهذه خدعة أرضية، بل الموارد التي جعلها الله عز وجل في الأرض كافية لبني آدم ليوم القيامة، ولكن الجوع الذي يحصل ليس بسبب كثرة النسل، ولكن بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء الإيه؟ الإدارة. فإن الثروة البشرية هي أعظم الثروات على الإطلاق، وإذا استغلت استغلالا صحيحا عاش الناس في هناء ورغد من العيش بفضل الله تبارك وتعالى. فإننا أسألك سؤال: لو أن رجلا ليس عنده أولاد وتعطل من الشغل يوما، هل يجد ما يأكله؟ ها؟ لا يجد. لكن لو عنده 10 أولاد فتعطل يوما أو يومين وكلهم يعملون وينفقون عليه، هيكون في رغد من العيش ولا لا؟ إذا كثرت النسل مع حسن تربيتهم وحسن إدارتهم يعيشون في رغد من الايه؟ فلا تنخدع بهذه الدعوات الكاذبة الخادعة. إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي كان ذنبا عظيما، كما قال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطع معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فنهى الله عز وجل ليس فقط عن الزنا بل عن كل ما يقرب إلى الزنا من مقدمات ودواعي. ففي هذا نهي عن مصافحة المرأة الأجنبية، ونهي عن اختلاط النساء بالرجال، ونهي عن الخلوة بالمرأة، ونهي عن النظر إلى النساء، فكل هذه مقدمات للزنا. فنهى الله عز وجل عن كل ما يقدم للزنا فقال ولا تقربوا، وإلا لو نهى عن الزنا مباشرة لقال ولا تزنوا، فنقول ولا تقربوا الزنا. ففيه النهي عن مقاربة أسبابه ودواعيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما وساء سبيلا أي وبئس طريقا ومسلكا. قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالله عز وجل ينهى عن قتل النفس بغير حق. وهل هناك نفس قد تقتل بحق؟ ها؟ أو يجمع ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان جرم القتل لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلمين. وأما الأنفس المحرمة فإنها أربعة، فإنها إيش؟ أربعة: نفس المؤمن لإيمانه، ونفس المعاهد لعهده، معاهد هو الكافر الذي يعيش في بلاده وبيننا وبينه عهد بعدم القتال، والذمي وهو الكتابي الذي يعيش بيننا وبينه عهد، فهو نفسه محرمة لذمته، والمستأمن وهو الكافر الذي دخل بلادنا لأمر ما لا يريد الاستيطان ولكنه أراد أن يدخل لحاجة مثلا ودخل بعهد، فهذا أيضا لا يحل دمه، لا يحل دمه. إذن بقي الذي يحل دمه المذكور في هذا الحديث كالمرتد والزاني المحصن والمفارق للجماعة اللي هو المرتد والزاني المحصن والقاتل والقاتل، والذي يقيم عليهم الحد هو ولي الأمر، وأيضا المحارب للمسلمين فهذا يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه أي فقد جعلنا لمن يلي أمره من وراثته تسلطا على قاتله، فإن يطلب القصاص فيقتل به أو يعفو عنه ويقبل الدية أو يعفو عن القاتل مجانا، لهم السلطنة ولهم السلطة في هذا، لهم السلطة في إيه؟ في هذا. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل أي فلا يتجاوز الحد الذي أباحه الله عز وجل له بالتمثيل بالقاتل أو بقتله بغير ما قتل به أو بقتل غير القاتل. فأنت لو كما هو منتشر في بعض بلادنا إنه مثلا فلان قتل ابني رح نقتل أبوه، هذا حرام، فقتل غير القاتل هذا من الإسراف المنهي عنه، والتمثيل بالقاتل بعد موته وتقطيع أطرافه هذا أيضا منهي عنه، وقتل القاتل بغير الطريقة التي قتل بها أيضا لوقت التعذيب والشدة عليه والزيادة في قتله هذا أيضا من النهي من المنهي عنه، وهذا من الإسراف في القتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أي إنه كان مؤيدا معانا. نعم. هذا ينظر لما تكلموا في هذه المسألة كيف يقتل الذي عليه القصاص، وهذا يعني ذكرناه في دروس الفقه، هل يقتل بالسيف ضربة أو يعدم؟ يعني تراجع هذه المسألة إن شاء الله. إنه كان منصورا أي ولي الدم ولي المقتول منصور على القاتل شرعا وغالب قدرا. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة الأحسن، فلا تضيعوا أموال اليتيم فيما لا فائدة فيه، بل تصرفوا فيها كما تتصرفون في أموالكم بالطريقة التي يرضيها الله، يرضاها الله تبارك وتعالى. كما قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان القيم على أمر اليتيم فقيرا فليأكل مع اليتيم بالمعروف، وإذا كان غنيا فالأفضل أن يستعفف ولا يأكل من مال اليتيم. ولذلك جاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، هذا كن أميرا على اثنين، ولا تولين مال يتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي أوفوا بالعهود والعقود التي بينكم وبين الله والتي بينكم وبين الناس، إن العهد كان مسؤولا، أي من أخذ على نفسه عهدا أو عقدا فإنه مسؤول يوم القيامة عن وفائه بهذا العهد، هل وفى به أو خانه أو غدره نحو ذلك، والله أعلم. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، يعني من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقد أنزل الله عز وجل سورة في ذم هؤلاء المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا أخذوا من غيرهم أرادوا زيادة على حقهم، وإذا وزنوا أو كالوا لغيرهم أنقصوا حق الناس. سورة الإيه؟ وبدأها بقوله: ويل للمطففين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس هو الميزان، أي وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئا ولا يبخس، ذلك الإبقاء، ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكاييل والإيه والموازين. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أمر الميزان هذا والكيل. وكثير من الناس يعني يقع في هذا الغش دون ألا يدري، حتى في وزن السمك مثلا، ترى يملأ السمك ماء عشان إيه يزن، وهكذا. أو مثلا يضع في السمك الكبير حجارة، أو مثلا أشياء كثيرة جدا يدخلها غش بطرق مختلفة ملتوية. ومن غشنا فليس منا، بقية الله خير لكم، يعني ما يبقى لكم من الحلال خير من كسب من هذا الكسب الحرام. انتبه يا مولانا حتى لا تسقط. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع يا ابن آدم ما لا علم لك به، فتتبع الظنون والحدث. إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه سمعه وبصره وفؤاده من خير أو شر، فيثاب على الخير ويعاقب على الشر. ففي هذه الآية النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم، أو أن يتكلم بالظن والشك والوهم. ولا تقف، أي ولا تقل ما ليس لك به علم. شوف محمد شغل تسجيل التليفون عشان ممكن عندي يخص. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تقل ما ليس لك به علم. فلا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سئلك عن ذلك كله. كما قال الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم تريا. إن كل شيء أنا شفت في المنام وأنت ما شفتش، فإن هذا من أفرى الفرى. كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر، كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذا نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده عن التجبر والتبختر في المشية. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني أنت لن تقطع الأرض بمشيتك ولن يعني ترتفع إلى الجبال ولن تصل إلى الجبال بقامتك لما تتكبر وتتبختر وتتمايل في مشيتك وتكون معجبا مفتخرا بنفسك، بل تواضع لله عز وجل. فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. بل قد يجازى الإنسان هذا المتكبر بنقيض قصده وأراد الترفع فيخسف الله عز وجل به الأرض، كما جاء في الحديث: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكلنا يعرف قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. فعلى الإنسان أن يتواضع لله عز وجل في مشيته وفي نفسه. قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. سيئه يبقى من أول إيه؟ من أول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلى هنا، أي هذه الصفات السيء منها قبيحه مكروه عند الله تبارك وتعالى. فعقوق الوالدين وكذلك الإساءة إلى القربى والتبذير والإسراف والقتل بغير حق، كل هذه الصفات سيئها عند الله عز وجل مكروه يبغضه الله تبارك وتعالى. وهناك من القراء من قرأ: كان كل ذلك سيئة. كل ذلك إيش؟ أي فاحشة. فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى ها هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها، أي عند الله لا يحبه ولا يرضى. قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك أي ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك أيها الإنسان مع الله، ولا تتخذ أيها الإنسان مع الله معبودا آخر فترمى في جهنم يوم القيامة ملوما تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا عن كل خير. والمراد من هذا الخطاب من؟ الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، معصوم من ذلك. فأحيانا يأتي الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون خاصا به، وأحيانا يأتي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون موجها إيه؟ للأمة. وكنت أريد أن نختم إلى الآية 52، ولكن نقف إلى هنا بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك ومولاه. ونذكر بعض الفوائد من هذه الآيات التي قرأناها، منها أنه في الآيات دليل على أن الحق في القتل للولي، على أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه. طب وإن عفى أولياء المقتول عن القاتل يبقى يسقط الإيه؟ القصاص وتبقى الدية. فإن عفوا عن الدية خلاص يبقى لا شيء. من لطف الله ورحمته بالأديم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وتنميته حتى اللغة أشده. وكذلك من فوائد الآيات ألا يتكلم الإنسان فيما لا علم له به، فلا يتكلم بالظن ولا بالمتول، أظن كذا أو أشك في هذا أو بتيالي يعني مثلا، لا تتكلم إلا بما تعلم، لا تتكلم إلا بما تعلم. فكما جاء في الحديث: وإن كان في إسناده ضعف بئس ما يطيع الرجل زعمه، يعني حتى ولو لم يكن حديثا فمعناه صحيح، بئس ما يطيع الرجل زعمه. فهم زعموا قالوا، مش متأكد، لا تقل إلا ما تعلمه، ولا سيما في دين الله عز وجل، فلا تقل على الله ولا على رسوله إلا ما أنت متيقن من صحته وفهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه غفور رحيم.